شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك الذي نلتقي من خلاله بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بالشيخ فالح، فأهلا ومرحبا بكم.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سيكون حديثنا معكم بمشيئة الله تعالى شيخ فالح في هذا اللقاء من لقاءات برنامج البيت المسلم في رمضان، فيما يتعلق بجانب العلاقات التي تبرم من خارج هذا البيت. حدثنا مرارا عن العلاقات داخل المنزل، ولعلنا نخصص هذه الحلقة حول العلاقات الخارجية صحة العبارة، أو ما يسمى بالصداقات وإبرامها. فالصداقة مما لا شك فيها أنها أمر فطري، فنريد أن نتحدث أولا عن هذه الصداقات وحدودها وأيضا إبرامها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا القبول في هذا الشهر المبارك، وأن يختم لنا شهرنا بالعفو والمغفرة والرضوان، وأن يتقبله منا. نعم، البيت كيان مصغر في هذا المجتمع له مملكته الخاصة، ولا يعني انعزال هذا الكيان عن الكيانات الأخرى، عزل هذا البيت عن البيوت الأخرى. فكل فرد من أفراد هذا البيت له معارف وله صداقات وله علاقات مع الآخرين، لكن مما ينبغي ذكره هنا أن هذه العلاقات هي أمر فطري. خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان فهو ابن بيئته، مؤثر ويؤثر ويتأثر، فإذا علاقته بالآخرين علاقة فطرية، لكن يجب عليه أن ينظمها التنظيم الذي يستفيد منه ويفيد منه. نعم،
أحسن الله عليكم. لعلنا أيضا نشير إلى أمر مهم، وهو قضية اختيار الصديق، ومن الصديق الذي يستحق أن يتبوى هذه المكانة.
نعم، أن ما سمي بالصداقة استنادا للصدق، فالصديق الأصل في أن يكون صادقا، وصديقك من صدقك وليس من صدقك. من صدقك بمعنى كان معك صادقا. فإذا نشوء العلاقة بين الإنسان والآخر ينبغي أن تنشأ على هذا المبدأ العظيم، وهو مبدأ الصدق. ومبدأ الصدق قد يعجب الإنسان وقد لا يعجبه إذا خالف رأيه، لكن هذا هو الأصل. الأصل في هذه العلاقات أن تقوم على الصدق. إذن الصديق هو الصادق في قوله معك، والصادق في فعله معك، وبعبارة الدارجة اليوم هو الذي يقف معك في السراء وفي الضراء، في السراء مشجعا لك وفي الضراء معينا لك على هذه الضراء التي تصيبك. وليس ذلك الصديق وهو الغالب في صداقات اليوم التي تكون صداقته مبنية على مصلحة دنيوية معينة، أو على منفعة خاصة له، أو على مجاملة مقيتة. وهنا وهي كثيرة في علاقات اليوم، تبنى على المجاملات، ولا يصدقك القول وإنما يصدقك بأن يجاريك في صوابك وفي خطأك، وهذا ليس صديقا حقا، بل هو مخادع لك. للأسف هو الواقع في تعامل كثير من الأصدقاء اليوم بين بعضهم لبعض. إذن أهم صفة في الصديق هو أن يكون صادقا. الصفة الثانية أن يكون معينا على الحق والخير، ورادعا عن الشر. هذا الصديق يجب أن يكون معك في السراء معينا لك في سرائك، معينا لك على الخير، يشجعك على أمور الخير. والله عملت أمرا خيرا شجعك عليه، وذكر ودعا لك فيه، وبين لك الخير في هذا الأمر الذي عملته، وإذا رأك على خلافه نصحك وبين لك سلبيات هذا الأمر الذي فعلته أو الذي تنوي فعله. فإذا الصديق من أهم صفات أن يكون معك على الخير وأن يكون ضدك في أمور الشر. الأمر الثالث أن يكون معك في سرائك، هذا واضح، وأن يكون معك في ضرائك. فالذي لا يقف معك في الضراء وفي أيام المحن وأيام المشكلات وأيام المصائب، تجد كثير من الناس إذا مرض ابتعد عنه أصدقائه، تجد بعض الناس إذا انعزل من وظيفته ابتعد عنه من سميوا بأصدقاء هنا، تجد كثير من الناس إذا قل ماله ابتعد عنه من كانوا حوله، تجد كثير من الناس إذا انتهت المصلحة التي هو فيها ابتعد عنه أيضا هؤلاء الأصدقاء. هؤلاء ليسوا أصدقاء، لذلك ينبغي للمسلم أن ينبغي للبيت المسلم أيضا أن يتحروا من هم الأصدقاء الصادقون، من هم الأصدقاء الناصحون، من هم الأصدقاء الذين يقفون معهم في السراء والضراء.
نعم. جميل، أحسن الله عليكم. حقيقة نريد أيضا نتعرف شيخ فالح من خلال هذه الحلقة على أثر الصديق على صديقه، وكيف نستطيع أن نوظف هذه التأثيرات إيجابية.
لا شك أن الصديق يتأثر بصديقه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس. نعم. الجليس الصالح يكون كحامل المسك، إما أن تأخذ من رائحته وإما أن يعطيك من هذا المسك، وإما على الأقل تكون رائحتك مسك كرائحته. والصديق الآخر الصديق السلبي كنافخ الكير. نافخ الكير يعني الذي يشتغل في الحديد، فرائحة الحديد ظاهرة دائما مع النار، فإما أن يصيبك من، وإما على الأقل أن تصيب الرائحة. فالصديق يتأثر، وكما قيل قديما لا تسأل عن المرء وسأل عن صديقه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فالصديق يتأثر بصديقه في أقواله في أفعاله في حكاياته في أسلوب حياته في سلوكياته. لذلك ينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا العنصر الكبير. الصديق إذا صار من أصحاب الغيبة والنميمة صار الإنسان مثله من أصحاب الغيبة والنميمة، يجاري في هذا الأمر. إذا كان من أصحاب الخير وأصحاب البر والتقوى وأصحاب البرامج النافعة والحث على الأخلاق الفاضلة والحث على التعامل الطيب، صار صديقه مثله أو على الأقل مشجعا له. فإذا الصديق يؤثر ويتأثر، فيتنبه الإنسان لمن يصادق.
جميل. أيضا يعني هناك تساؤل، كيف تكون الصدقات في رمضان شيخ فالح، وأيضا كيف نستطيع توظيفها إيجابيا في هذا الشهر المبارك؟
مما ينبغي أن يذكر هنا أن الأب الأم عليهم أن يبحثوا هم عن أصدقاء أبنائهم وصديقات بناتهم، ويختاروا أصحاب الأخلاق الطيبة، أصحاب الأخلاق السليمة، أصحاب التعامل الجيد، من كانت سمعتهم طيبة، من كانوا جادين إذا كانوا طلاب في دراساتهم، كانوا بالنسبة للبنات أصحاب ستر وعفاف، بيوتهم خالية من المشكلات ومن المصائب، فيختاروا لأبنائهم وبناتهم تلك أو أولئك الأصدقاء، ويختاروا لبناتهم تلك الصديقات. ويتنبه لهذا يعني غاية التنبه، لأنها من أعظم المؤثرات كما سبق معنا في حلقة المؤثرات. رمضان فرصة للتبحيص، ففرصة لمعرفة هؤلاء الأصدقاء وتلك الصديقات. الأب يعرف أصدقائه إذا كانوا يشجعونه على الخير، إذا كانوا يشجعونه على الطاعة، إذا كانوا معه في السراء معه في الضراء. في رمضان يتبين، وخصوصا في أمور الخير وأمور الشر وأمور الطاعة. كذلك يعرف أصدقاء أبنائه، الأم تعرف صديقات بناتها من خلال هذا الشهر المبارك. والله إذا كان الابن يقول والله نحن نذهب للمجلس على الرصيف والشوارع والسيارات ذاهبة بهذه الشوارع وآيبة، فهذا ليسوا أصدقاء، وإنما هؤلاء من أصحاب المجاملات، بل من أصدقاء السوء. لكن والله إذا قال لا نحن نعتكف في المسجد في نهار رمضان في العشر الأخيرة من رمضان، نحن تعاهدنا على أن يقرأ كل واحد منا جزء اليوم، نحضر الدرس الفلاني، نعد الشيخ الفلاني، نذهب لسماع الموعظة الفلانية، فهؤلاء أصدقاء جلساء صالحين، هؤلاء الذين يحرص عليهم. كذلك البنت لما تقول والله كلمتني صديقتي وإلا في الهاتف وإلا زميلتي في المدرسة قالت لي والله كم تحفظين، قالت لي كم صليت البارحة، فهذه صديقة صالحة. أما إذا قالت والله المسلسل الفلاني وصل، وين المسلسل الفلاني ولا التمثيلية الفلانية ولا الفضائية الفلانية عرضت البارح آخر الليل كذا، فهذه لا شك أنها صديقة سوء سواء علمت بهذا أو لم تعلم. فنوجه إذن نعرف صداقات أبنائنا وبناتنا، وشهر رمضان فرصة لبيان ذلك.
نعم. شيخ مالح، هناك يعني حقيقة إشكالية، أنتم ذكرتم قضية اختيار الأب الصديق لابنه وأيضا الأم لابنتها، قد يرفض بعض الأبناء هذا الأمر ويعتبرونه يعني أن الأب غير وصي في قضية مثلا اختيار ابنه أو غير يعني لا تلزمني بها الصداقات، فأنا حر في اختيار صداقتي وأرتاح لمن، يعني ما التوجيه حيال هذا الإشكالية؟
نعم، ليس المقصود الناحية الفرضية، ما في أحد يستطيع أفرض على أحد.
نعم.
ولكن التوجيه يعني أنا أشوف ابني مثلا مع فلان وفلان وفلان وأعرف أن فلان صداقته جيدة بينما فلان أقل، فأوجه نحو هذا وهو اختياره هو، لكن توجيهي نحو هذا الصديق الجيد. المجال الذي هو فيه، والله عندي زميلي في المدرسة فلان وزميلي فلان وزميلي فلان، أعرف أن فلان من الطلبة الجادين المحافظين على أوقاتهم المحترمين لمعلميهم، فأوجه أن يكون معه ولا أن يكون مع الآخر. جميل. وإلا بلا شك لا أحد يفرض، ولو فرض اليوم ما استطاع يفرض من الغد.
صحيح. نعم. وأيضا قضية معرفة جلساء وأصدقاء ابنك،
هذه المرحلة ضروري. الثانية على الأقل أن تعرف من جميل. ابنك يصادق ويذهب مع من ويجيء مع من.
نعم. جميل. أحسن الله عليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم البيت المسلم في رمضان، وقد خصصناها في جانب البيت المسلم وإبرام الصداقات والعلاقات الخارجية. نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا جميعا بما سمعنا، حتى نلقاكم في لقاء الغد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.